أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسيكون هذا اللقاء بعون الله تعالى في صفة الحج والعمرة. هذا اللقاء سيخصص لبيان صفة الحج والعمرة. سأقول وبالله التوفيق: الحج ركن من أركان الإسلام، وهو من أعظم أركانه، فهو الركن الرابع من الأركان العملية في الإسلام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حج حجة واحدة بعد الهجرة، عرفت هذه الحجة بحجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يودع فيها أصحابه وأمته، فيقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وسميت بحجة البلاغ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ فيها أمته شرائع الإسلام العلمية والعملية. وهذه الحجة هي التي أخذ منها أحكام ذلك النسك، اللي هو نسك الحج. هذه الحجة المفردة هي التي أخذ منها أحكام هذا النسك، وجمهور الأحكام التي أخذت من هذه الحجة إنما أخذت من السنة العملية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لما جاء يعلمهم النسك قال لهم: لتأخذوا عني مناسككم. إذن توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أخذ المنسك إنما كان توجيها عمليا. ولذلك قال جابر بن عبد الله في وصف حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما وصفها، قال: وكان على النبي ينزل القرآن وهو يعلم تأويله، فما عمله عملناه. يبقى إذن الصحابة اقتدوا بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العملية في ذلك النسك، ثم أخذ الناس أحكام الحج والعمرة من هذه الحجة المفردة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك فطريق كل من تكلم في أحكام الحج والعمرة النظر في حجة البلاغ، أو النظر في حجة الوداع التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد جاء وصف هذه الحجة من عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان أدقهم وصفا لها جابر بن عبد الله. يبقى عدد كبير من الصحابة وصف حجة النبي، لكن أدق وصف وصل عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي نص واحد وعليه السلام، كان في حديث جابر بن عبد الله. ولذلك كان هذا الحديث هو العمدة عند أهل العلم في معرفة ذلك النسك. وحديث جابر قد رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي، يعني رواه مسلم والعمدة على روايته، ورواية مسلم مطابقة هي التي عند أبي داود. الجماعة المقصود بهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أصحاب الكتب الستة. هذا الحديث من أفراد مسلم عن البخاري، وهذا الحديث عليه مدار وصف النسك. ولذلك ستجد عددا من أهل العلم قد أفرد لهذا الحديث الكلام عند الكلام على النسك، مثل ابن حزم الظاهري له منسك، عمدة هذا المنسك كان حديث جابر، وله في الكلام على فقه هذا الحديث بعض الأوهام قد تتبعها ابن قيم الجوزية في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد. أتى بجمهور كلام ابن حزم ثم رد عليه في بعض الأوهام، وكان ممن جمع جمعا طيبا حول هذا النص ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، لما جاء وتكلم عن أحداث العام العاشر لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء فتكلم عن حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفرد الكلام عن الحج بجمع روايات حديث جابر، ثم جمع بعد ذلك الأحاديث الواردة في نسك الحج فكانت كالتحشية على حديث جابر. إن أردت كتابا سهلا واضحا يتحدث عن النسك فعليك بهذا الجزء في كتاب البداية والنهاية، من أمتع ما تقرأ في صفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أمتع ما تقرأ في صفة الحج والعمرة. واضحة يا أخواني؟ أنتقل لنقطة أخرى وهي أيضا كالمقدمة في الكلام على صفة هذا النسك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر 4 عمرات. كم عمرة يا إخواني؟ 4 عمرات. عمرته الأولى كانت في العام 6 للهجرة في شهر ذي القعدة، لما رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا التي رأى، ثم توجه مع 400,000 من أصحابه لأداء النسك فصدتهم قريش، وتعاقد معهم في الحديبية، ثم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما دخل في النسك ذبح هدي الإحصار ورجع إلى المدينة، فاعتبرت هذه الإيه؟ العمرة الأولى في ذي القعدة من العام 6 للهجرة. وكان من ضمن بنود هذا التعاقد أنه يرجع من العام القادم فيأتي بعمرته. فرجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العام السابع للهجرة أيضا في ذي القعدة، ومعه جمهور من كان معه في عمرته الأولى، وقضى عمرته وبقي في مكة 3 أيام ثم رجع. هذه العمرة الثانية. العمرة الثالثة كانت في ذي القعدة من العام الثامن لهجرته صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت بعد عوده من غزوة حنين. عاد من غزوة حنين وزع على المسلمين الغنائم، ثم خرج في الليل إلى مكة فقضى عمرته، ثم عاد من مكة إلى مكانه فأصبح في الناس فصلى بهم الفجر. ولذلك خفيت هذه العمرة عن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه العمرة الثالثة، وهذه العمرات الثلاثة كلها كانت في ذي القعدة. العمرة الرابعة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي عمرته التي كانت مع حجته، وكان قارنا. يبقى 3 عمرات في ذي القعدة، وعمرة واحدة كانت مع نسكه وكان قارنا. وسنعلم معنى كلمة قارن عندما نتكلم عن أنواع الأنساك. متى كانت أول حجة في الإسلام؟ احنا عرفنا النبي حج ايه؟ حجة واحدة. لكن أول حجة كانت في الإسلام كانت في العام الثامن للهجرة. فتح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة في العام الثامن في شهر رمضان، وبقي في مكة وحولها إلى شهر ذي القعدة. فكان ممن أسلم من أهل مكة من مسلمة الفتح أبو عبد الرحمن عتاب ابن أسيد ابن أبي العيص، وكان له من العمر 21 عاما. فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل مكة، وهو الذي أقام أول نسك في الإسلام. كان أمير الحج فين في هذا العام؟ عتاب بن أسيد. وقام هذا النسك بعدما طهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكة من الأوثان، الأوثان التي كانت حول بيت الله الحرام، والأوثان التي كانت على جبلي الصفا والمروة، ومن سائر الأوثان والأصنام التي كانت منتشرة في مكة. يبقى مكة طهرت من هذا الشرك، لكن اجتمع الناس في هذا العام، اجتمع مسلمهم ومشركهم في هذه الحجة، وقضاها عتاب بن أسيد على ما كان يفعل الناس في الجاهلية قبل الإسلام. لأن نسك الحج يا أخواني مأخوذ منين؟ من إبراهيم عليه السلام. إلا ما أتى الإسلام فإيه؟ فغيره، فعدله، فنسك الأحكام التي كانت موجودة، أو أزال الأحكام التي أتت بها الجاهلية. وكان مما يفعله أهل الجاهلية أنهم كانوا يفرضون على أهل الآفاق أن يأخذوا ملابس للإحرام من أهل مكة من الحمص، فمن لم يستطع أن يأتي بهذه الملابس يقولون له لا تطف بالبيت بملابس أنت قد عصيت الله فيها، فكانوا يطوفون بالبيت عرايا الرجال والنساء، ولذا كانت تطوف النساء في الليل حتى لا يراهن الرجال، وكانت صلاة المشركين عند البيت مكاء وتصدية، المكاء الصفير والتصدية التصفيق، فكانوا يأخذون الهدي فيجعلونه شريعة من الشرائع. كل هذا كان باطل. هذه الحجة الأولى التي كانت في الإسلام في العام التاسع لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل من المدينة أبا بكر الصديق أميرا للحج. يبقى مين اللي أقام الحجة الثانية؟ أبو بكر الصديق. ثم أردف أبا بكر الصديق بعلي بن أبي طالب، يعني أرسله بعدما أرسله، فجاء علي بن أبي طالب فلما رآه أبو بكر قال ماذا حدث؟ أوجد النبي علي؟ قال لا، لكن أرسلني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأقرأ على الناس مطلع سورة براءة للتوبة. فكان هذا إرسال لعلي بن أبي طالب ليه؟ لهذا الغرض. وكان في البلاغ الذي بلغه علي بن أبي طالب للناس عامة ألا يحج بعد العام مشرك. يبقى هذا العام سيحج فيه أهل الشرك مع أهل الإيمان، يبقى ألا يحج بعد العام مشرك، هذه واحدة. الثانية وألا يطوف بالبيت عريان، هذه متى؟ في هذا العام. يبقى أبو بكر الصديق أرسله النبي بإمادة شعيرة من شعائر الجاهلية وبتطهير البيت من المشركين. فلما كان العام العاشر لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخلت الأشهر الحرم، والأشهر الحرم هي أشهر الحج، هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقد اختلف الناس فيه أهو ذو الحجة أم عشرة أيام منه. لما دخلت هذه الأشهر أشهر الحج التي قال الله فيها الحج أشهر معلومات، أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآفاق إنه حاج هذا العام، أي فاجتمعوا لتشهدوا الحج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لهذا الغرض أخر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجته من بعد فتح مكة إلى العام العاشر حتى تطهر مكة من الأصنام، حتى تطهر مكة من المشركين، حتى يعلم الناس نسكهم في الحج. وصعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على منبره في مكة فأذن ما في وسعه كما أذن إبراهيم ما في وسعه. إبراهيم عليه السلام لما بنى البيت أمره الله تعالى أن يؤذن في الآفاق أن يحج إلى بيت الله الحرام، فسأل وكيف يبلغ صوته في الآفاق من هذا الموقع المنقطع عن الناس، لأن أرض مكة في الأصل يا أخواني كانت أرض صحراء جرداء لا يسكنها أحد، أول من سكنها هاجر وابنها إسماعيل صلى الله عليه وآله وسلم. فلما من الله عليهم ببئر زمزم نزلت جرهم بجوارهم، عشان ايه؟ الماء. يعني هي أرض منقطعة. لما بنى البيت أمره الله تعالى من تلك الأرض المنقطعة أن يؤذن في الناس بالحج، فصعد على تلالها وأذن في الناس: إن الله تعالى يأمركم أن تحجوا إلى بيته الحرام. فبلغ الله تعالى صوته للآفاق. كذلك فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أرسل في قبائل العرب وفي المسلمين أني حاج هذا العام، ثم صعد المنبر وقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. متى قالها؟ في العام العاشر للهجرة. وبهذا استدل من استدل من أهل العلم على أن أول فرضية الحج في الإسلام إنما كانت في هذا العام، لأنه قال إيه؟ إن الله قد افترض أو كتب عليكم الحج فحجوا. وكان أول استفهام في الإسلام انعقد عليه بعد ذلك الإجماع. فقام رجل وقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم سؤاله فلم يجبه، لكنه قال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فسأله ذلك السائل، وأهل العلم يكون هو الأقرع بن حابس، فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فكرهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أعاد على الناس: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فأعاد السؤال، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو قلت نعم لوجبت، يعني لوجب عليكم الحج إيه؟ في كل عام، ولما استطعت. ذروني ما تركتكم. ثم قال: الحج مرة. يبقى إذن الحج الواجب على العباد إنما هو مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيلا. ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحجته، وسيأتي الكلام عنه. الآن أنا أريد أن أترك وصف حجة النبي إلى الكلام في بعض المسائل المهمة. المسألة الأولى: ما أنواع أنساك الحج؟ المسألة الأولى: ما أنواع أنساك الحج؟ النسك يعني العبادة. أنساك الحج بإجماع أهل العلم ثلاثة أنساك. كم نسك يا أخواني؟ ثلاثة: إفراد، وتمتع، وقران. أنواعها كام؟ ثلاثة. إيه هي؟ الإفراد، التمتع، القران. هذه أنواع الأنساك الثلاثة. ما معنى الإفراد؟ معنى الإفراد أن تأتي بنسك الحج وحده، ده اسمه يا إخواني إفراد. ما معنى التمتع؟ التمتع أن تأتي بالعمرة في أشهر الحج، هذا الشرط الأول. طيب أشهر الحج احنا قلنا هي ايه؟ شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. طيب من اعتمر في شهر رمضان ثم حج من عامه متمتع؟ ليه؟ ليس في أشهر الحج. وأن يكون الحج من نفس العام، يعني في العام الماضي الرجل ذهب فاعتمر في شهر شوال، هذه أشهر الحج، وحج في هذا العام، هل هو متمتع؟ لا. ليه؟ لأن العمرة في عام والحج في عام. وألا يكون بينهما سفرة إلى بلده أو إلى إقامته. يعني الآن عمل عمرة في شهر شوال ثم عاد إلى بلده ثم رجع من نفس العام فحج مفردا، متمتع ولا غير متمتع؟ غير متمتع. ليه؟ لأن بين العمرة والحج سفرة. يبقى دول ثلاث شروط: أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من نفس العام، وألا يكون بين عمرته وحجته سفرة إلى بلد إقامته. مثالها الرجل في المملكة، يجلس في المملكة، ذهب من مدينة الرياض فاعتمر في شهر ذي القعدة أو في شهر شوال، ثم عاد من عمرته إلى مدينة الرياض فجلس فيها حتى كان أيام الحج فعاد وحج، متمتع ولا غير متمتع؟ ها؟ لا. ليه؟ بينهما سفرة إلى بلد الإقامة. ماشي. طيب يبقى إذن هذا هو النسك الثاني. يا أخواني اللي عايز أسئلة يكتبها، لو عايز برضو أسئلة أكتبها، أنا سأقف عند حد معين وبعدين أجيب على الأسئلة عشان لا يقطع التتابع. النسك الثالث هو القران. النسك الثالث هو القران، وهو أن يأتي بالحج والعمرة في نسك واحد، كلمة واحدة هتحل لك الإشكالية. وصف القران هو وصف الإفراد، يبقى الإفراد والقران في المنسك شيء واحد. الفرق بين القران والإفراد في أمرين اثنين، أمرين بس. المفرد ينوي من الميقات الحج مفردا، يقول لبيك حجا. القارن ينوي من الميقات الحج والعمرة فيقول لبيك حجا وعمرة، أو يذهب بعمرة يقول لبيك عمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف. يبقى هو في الأصل جاء بإيه؟ في الميقات بالعمرة، وبعدين قبل طواف العمرة. هذا عند الجمهور، أدخل عليها الحج، ده بيسموه إيه؟ قارن، يعني جمع بين الحج والعمرة. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني، القارن عليه هدي شكران على الصحيح، شكر يعني. المفرد ليس عليه هديا واجبا. يبقى كل الفرق بين المفرد والقارن فين؟ في النية وفي الهدي، وإلا أعمال المفرد هي أعمال القارن. فبالتالي لو علمت أعمال المفرد قد علمت أعمال القارن. أسأل السؤال سهل جدا بس عشان ما تنسهوش، ما الفرق بين الإفراد والقران؟ تفضل. ليس عليه هدي واجب. أحسنت، هذا كل الفرق. يبقى هذه الأنساك الثلاثة. كلامنا في صفة الحج سينصب على التمتع، يبقى كل كلام هيكون على ايه؟ التمتع. طب ليه؟ لو علمت التمتع علمت الأنساك الثلاثة، لأن هتكلم عن عمرة واحدة وبعدين على الحج واحدة، يبقى حضرتك لو عرفت هذا يبقى عرفت الأنساك الثلاثة. والفرق سيذكر في موعده، الفرق سيذكر في موعده، في مكانه، في محله. واضح يا اخواني؟ طيب أبدأ إن شاء الله تعالى في وصف النسك. قبل ما أنتقل، هل لي أحد سؤال فيما مضى؟ فيما مضى مش هل هيجي؟ فضل. ارفع صوتك. أخي يسأل سؤال ويعني أنا أعتبره ليس المحل. أهل العلم اختلفوا في متى فرض الحج، فمن أهل العلم من قال فرض الحج في العام السادس للهجرة، لأن في هذا العام نزل قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا هذا دليل فرضية الحج في العام السادس للهجرة. ومنهم من قال الحج إنما فرض في العام التاسع للهجرة عند نزول آية آل عمران ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا هذه دليل فرضية الحج في العام التاسع. ومن أهل العلم من يقول إنما فرض في العام العاشر لما بين النبي وقال إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. أقوى الأقوال الثاني ثم الثالث. أقوى الأقوال الثاني ثم الثالث، يعني إما في العام التاسع أو في العام العاشر لهجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخي يقول هل يشترط نية التمتع في العمرة التي تكون في أشهر الحج؟ الإجابة لا. لو أتى بالعمرة في أشهر الحج فهو متمتع، ما دام أتى بها فين؟ بالشروط الثلاثة اللي احنا قلناها. أتى بها في أشهر الحج، حج من نفس العام، ليس بينهما سفرة إلى إيه؟ إلى بلد الإقامة. إن كان هذا موجود، هذا التركيب المركب موجود، فهو متمتع. يقول ماذا ينبني من الأحكام إن قلنا أن أشهر الحج في شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وإن قلنا أن أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، ينبني عليها مسائل بسيطة لا أرى لها تأثيرا، وهو إذا ما أخر طواف الإفاضة عن محله، فإن أتى به في شهر ذي الحجة فقد أتى به في أشهر الحج، لكن هذه ليس لها تأثير لأن قد يكون طواف الإفاضة ميقاته العمر. فضل. ارفع صوت تاني. هو الآن ماذا فعل في الميقات؟ نوى نسك. خلاص، ما دام نوى النسك يستطيع أن يخرج من نسك إلى نسك آخر، وسيأتي في صفة حجة النبي سيأتي مثل هذا. فضل. تكرار عمرة في سفرة واحدة؟ طيب ليس من هدي السلف تكرار العمرة في السفرة الواحدة، لكن هل يمنع هذا؟ أنا ما أستطيع أن أمنعه، وإن لم يكن من إيه؟ من هدي السلف. وهذه معروفة بعمرة أم المؤمنين عائشة، أحكام تؤخذ من عمرة أم المؤمنين عائشة، وكانت بعد أشهر الحج أو كانت بعد حجتها. نمضي نمضي إن شاء الله. فضل لا، الخلاف في هذه المسألة خلاف طويل. أنا ذكرت الإيه؟ الراجح. أنا ذكرت الراجح في هذه المسألة. يعني مثلا ينبني على هذا السؤال، لو أنه أتى بالعمرة ثم خرج من مكة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بين مكة والمدينة ما يزيد عن 400 كيلو، ثم عاد إلى مكة في أيام الحج، هل يكون متمتعا؟ على هذا القول لا يكون متمتعا، والراجح أنه متمتع. الشرط اللي هيكون بينهم أن يكون رجع إلى بلد الإقامة، مش بلد الاستيطان، لا الإقامة، يعني المكان الذي يقيم فيه. طيب فضل. حاضر. الحمص أهل مكة من أهل الحرم، أهل مكة من أهل الحرم. نبدأ الآن إن شاء الله تعالى، سأبدأ مع نسك العمرة، سأذكر بعض الأحكام ثم أعود لصفة حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العمرة يا إخواني كسائر العبادات تتكون من أركان وواجبات ومستحبات، ركن واجب مستحب. مهم جدا أن أعرف التفصيل الصغير ده. الركن يا إخواني لا يجبر أبدا، يعني يجب عليك أنك تعمل إيه؟ تأتي به. خلاص. الواجب إن فات فدي عنه بدم، يعني يستدرك، يعني لو تركت واجب من الواجبات تعمل إيه؟ يكون عندك فداء، ما يسمى بالفداء. يبقى فداء وإيه؟ الدم. المستحب إن فات فقد فاتك الفضل وليس عليك شيء. يبقى عندي العمرة وكذلك الحج، يتكون منين؟ ركن واجب مستحب. أركان العمرة 3 أركان، كم ركن يا إخواني؟ 3 لا زيادة عليها. الركن الأول الإحرام، الركن الثاني الطواف، الركن الثالث على الراجح السعي. يبقى أركانها كم؟ 3 الأول الإحرام، الثاني الطواف، الثالث السعي. واجبات العمرة واجبان. واجبات العمرة كم واجب؟ 2 أن يكون الإحرام من الميقات. الإحرام معناه نية الدخول في النسك. هذا الإحرام له واجب من الواجبات، إيه هي؟ إنك تأتي به منين؟ من الميقات. سنعلم ما الميقات. الواجب الثاني الحلق أو التقصير. الواجب الثاني إيه؟ الحلق أو التقصير. طب والسنن كثيرة تأتي في محلها. يبقى كم واجبا للعمرة؟ كم؟ 2 وكم ركن؟ 3 ما أركان العمرة؟ ها؟ تفضل. يبقى دول 3. ما واجبات العمرة؟ ها؟ تفضل. ها؟ والحلقة أو التقصير. سنبدأ الآن مع صفة العمرة. سنبدأ مع صفة العمرة، ومع صفة العمرة ستأتي المستحبات. ماشي يا أخوان؟ إذا أراد المكلف أن يأتي بالعمرة أحرم بها من الميقات. الميقات يعني المواقيت المكانية. إيه المواقيت المكانية؟ أماكن محيطة بمكة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدد أن يكون منها الإحرام، فلا يجوز لأحد أن يتجاوز هذه المواقيت المكانية دون أن يأتي بنية النسك. المواقيت المكانية دي عند أهل العلم 5 مواقيت. كم ميقات يا أخواني؟ 5. الميقات الأول ذو الحليفة، ويسمى الآن أبيار علي. يبقى ذو الحليفة هو إيه؟ اللي بيسميه الناس أبيار علي. وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة، وهذا الميقات أبعد المواقيت المكانية عن مكة، يبعد عن مكة بما يزيد عن 400 كيلو. الميقات الثاني الجحفة، وهو ميقات أهل الشام ومصر ومن أتى من ناحيتهم، يعني مسلم أوروبا هيأتوا من ناحية، يبقى ميقاتهم إيه؟ الجحفة. ويعرف برابغ، ورابغ مدينة قريبة من الجحفة أبعد منها قليلا بحوالي 30 كيلو. والناس يحرمون من رابغ ولا يحرمون من الجحفة. طب ليه؟ لأن الجحفة فيها حمى، كانت الحمى موجودة في المدينة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمدينة بالصحة، ودعا الله تعالى أن تنقل حماها إلى الجحفة. فالناس بتحرم منين الآن؟ من رابغ. هذا الميقات المكاني الثاني، ويبعد عن مكة ما يقارب 200 كيلو، 175 كيلو. الميقات الثالث هو ميقات أهل نجد ومن أتى من ناحية المشرق، ويسمى قرن المنازل أو قرن الثعالب. الآن الناس تعرفه بالسيل الكبير، وهذا يعد أقرب المواقيت إلى مكة أو من أقربها إلى مكة، بينه وبين مكة حوالي 75 كيلو. الميقات الرابع ميقات أهل اليمن ومن أتى من ناحيته، يعني استراليا مثلا هيجي من هذه الناحية، ويسمى يلملم. والناس الآن تحرم من بلدة قريبة منها اسمها السعدية. هذا الميقات يبعد عن مكة تقريبا ب 120 كيلو. الميقات الخامس ميقات أهل العراق ومن أتى من ناحيتهم، واسمه ذات عرق. اسمه يا أخواني ذات عرق. يبقى هذه مواقيت مكانية 5. الأول ذو الحليفة ويعرض أبيار عليه، الثاني الجحفة والناس الآن بتحرم منين؟ رابغ. الثالث السيل الكبير أو قرن المنازل. الرابع السعدية أو يلملم. الخامس ذات عرق. دي اسمها المواقيت المكانية. يبقى لا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوز هذا الميقات المكاني قبل أن يأتي بإحرامه. يعني إيه يأتي بإحرامه؟ يقول لبيك حجا لبيك عمرة، هو ده الإحرام. غير صحيح ما يظنه الناس إن الإحرام يعني الملابس التي يلبسها المحرم، ده مش الإحرام، ده الزي اللي علي الآن يسمى محظور من محظورات الإحرام. وما يلبسه المحرم هذا لباس إحرام وليس هو الإحرام. الإحرام هو إيه؟ النية. هستفيد من هذا شيء؟ نعم كثير. هنفترض الآن إن رجل يسافر بالطائرة، وبعدين قالوا له أنت ستأتي على الميقات بعد 5 دقائق، ولم يستطع أن يغير الملابس. في خطأ كبير بيعمله الناس، إن يعمل إيه؟ يبقى بغير إحرام حتى ينزل في جدة، لأنه بيظن أن الإحرام هو الملابس. غير صحيح. ده أنت ماذا تفعل؟ تنوي مباشرة حتى وإن كنت بالمخيط. واضح يا أخواني؟ لو نويت بالمخيط أنت دخلت في الإحرام. لبس المخيط هذا يسمى محظور من محظورات الإحرام فيأتي. يبقى عرفت هو الايه؟ هو الاحرام الايه؟ النية. لو اتيت به بالاحرام من الميقات المكاني يبقى اتيت بالواجب، لان الاحرام ركن والميقات المكاني واجب. لو تجاوزت الميقات المكاني بلا احرام عليك دم، او عليك ان ترجع للميقات المكاني فتأتي بالاحرام منه مرة اخرى. واضح يا اخواني؟ عليك دم. ليه؟ لأنك تركت واجب، لكن اللي ترك الإحرام لا ينعقد له، لا ينعقد له النسك. واضح يا إخواني؟ الإحرام له سنن، زي ما ليه واجب وكل أن يأتي به من الميقات له إيه؟ سنن. من أول سنن الإحرام أن يغتسل فيتنظف. 2، أن يزيل الأشعار إن احتاج لذلك، زي شعر العانة وشعر الإبط. 3، أن يقص الأظافر إن احتاج لذلك، ده قبل ما يدخل في الإحرام، لأن هذه ستكون من محظورات الإحرام بعد ذلك عشان ما يحتاجش. 4، أن يتطيب في بدنه وليس في ملابس الإحرام. من الخطأ أن تطيب ملابس الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يلبس المحرم ثوبا مسه الزعفران ولا الورث، دول نوعين من أنواع الطيب. يبقى يتطيب في بدنه، إن كان له شعر لبد شعره، والنبي قد لبد شعره بالعسل. عارف يعني ايه تلبيد الشعر؟ عارف الجل اللي بيحطوه الان عشان ايه؟ الشعر يسكن، هذا اسمه تلبيد الشعر. والنبي وضع من الطيب حتى كان يظهر وبيصه يعني لونه في مفرك رأسه، يبقى وضع انواع من الطيب عالية جدا وايه؟ وكثيرا، لدرجة أنها إيه؟ كانت بتظهر عليه، وكان إذا تعرق سال الطيب. وضحت؟ يبقى يغتسل ويقص الأظفار ويزيل الأشعار ويتطيب، كل هذه اسمها إيه؟ سنن مستحبات. بعد ذلك أن يتجرد من المخيط. يعني ايه يتجرد من المخيط؟ اعرف الاول ما معنى كلمة مخيط. المخيط يا اخواني اللي على قدر البدن، زي الكم ده، زي القميص الذي عليه معمول على قدر الايه؟ البدن. زي البنطلون اللي حضرتك لابسه ده على قدر البدن، ده اسمه مخيط، مش المخيط الذي دخله الخيط، هذا من الخطأ. ولذلك كثير من الناس بتسأل الإحرام قطع أوصله؟ لا حرج، المقيت اللي على قدر العضو. ممكن أجعل في الإحرام جيب، هو الجيب ده على قدر بدنك ولا جوه الإحرام؟ إذن لا يدخل، يعني اعمل واضحة. كذلك الحزام، الحزام أيضا محيط لكن ليس مفصلا، لا حرج فيه، واضح يا إخواني. أيضا لا يلبس الخفاف الخف زي بيات الجيش، زي البوت اللي بيغطي الكعبين، ما تحت الكعبين لا يسمى خفا، يسمى نعل. يعني الجزمة اللي احنا بنلبسها اسمها ايه؟ نعل. طب واحد بيكون ما عليها خيط، انت عرفت الان ما معنى كلمة مخيط، انت لست ممنوعا من هذا، ولم يرد في السنة اسم مخيط بل قاله الفقهاء. لكن انت لا تلبس الخفين، واضحة؟ طيب ممكن احرم وانا البس الحذاء جزمة؟ اه ممكن، لانه تحت الكعبين وانت ستحتاج اليها في السير، واضحة؟ يبقى الآن سيتجرد من المخيط. ماذا يلبس؟ يلبس الإزار والرداء. يلبس إيه؟ إزار ورداء. إيه هو الإزار؟ قطعة من القماش تلف حول النصف الأسفل من السرة إلى أنصاف الساقين، نصف ساقك شبر بعد الركبة بإيدك. ما هو الرداء؟ قطعة من القماش هتغطي النصف الأعلى، ماشي؟ ده اسمه ايه؟ ها؟ هذا رداء وإزار. من الأخطاء اللي بيعملها كثير من الناس انه يأتي فيطبع من أول الإحرام. يعني ايه كلمة يطبع من أول الإحرام؟ يأتي يضع الرداء على كتفه ويحط جزء من الرداء، وسط الرداء تحت إبطه، ويكشف الكتف الأيمن. هذا خطأ. الاطباع سنة في محل واحد سيأتي، ولذلك في أيام الصيف التي نحن فيها الآن بتجد كثير من الناس كاشف الكتف وكله محروق من الشمس. لا، هذا من الأخطاء. يبقى تضع الرداء على إيه؟ على كتفيك. واضح يا إخواني؟ هيأتي بعد ذلك محظورات الإحرام. لبس المخيط محظور، لبس الطاقية محظور، وضع الطيب محظور، إزالة الأظفار والأشعار محظور. دي اسمها محظورات الإحرام. طب المرأة كيف تحرم؟ المرأة تحرم في ثيابها، كل ثيابها. ليس صحيحا ان لنا زيا للاحرام للنساء، لان كثير من النساء توصل لهم لابسين اما اللون الاخضر وهذا زي تركيا وشرق اسيا، او اللون الابيض وهذا كمصر وافريقيا، بيظنوا ان ملابس الاحرام بالنسبه للنساء لها ايه؟ لون. غير صحيح، بل المراه تحرم في ملابسها، لكن احرام المراه سيكون في امرين اثنين. الأمر الأول في المخيط الذي على قدر الوجه، اللي هو النقاب، ده مخيط لكن على قدر الوجه، والقفازين اللي هما فين؟ في اليد، اللي هو نسميه جوانتي. من أين أتينا بهذا؟ جاء رجل فقال يا رسول الله ماذا يلبس المحرم؟ فأجابه النبي بالنفي مش بالإثبات. قال لا يلبس المحرم القميص، القميص يعني الجلابية، ولا البرانس، يعني جلابية لها ايه؟ طقية منها اسمها ايه؟ برنس، ولا السراويلات. السراويلات هي البنطلون، ولا يلبس ثوبا مسه ورث ولا زعفران يعني مطيب، ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس قفازين. طيب المرأة كانت في وسط الرجال ماذا تفعل وهي في الأصل تغطي وجهها؟ تغطي وجهها بغير النقاب، يعني تسحب الخمار على ايه؟ الوجه، او تضع قطعة من القماش وتسدلها سدلا. من اين اتينا بهذا؟ من حديث ام المؤمنين عائشة قالت كنا اذا حاذانا الركبان ازدلت احدانا على وجهها من رأسها. ومن حديث اسماء قالت كنا نغطي وجوهنا قبل ذلك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنا في حضرة الرجال. يبقى اليد تغطيها بخمارها والوجه يغطي بالإيه؟ بالإسدال أو بجزء من الخمار في النسب. هذا في حضرة، في غير حضرة الرجال تفعل هذا؟ الإجابة لا. هذه المحظورات تسمى بمحظورات الترفه. اسمها يا اخواني محظورات الترفه، لان الانسان بيترفه بها. عرفتها؟ الان بدل ما افرد لها وقت اعرف ماذا على من اتى بمحظور من محظورات الترفه. لبس المخيط، غطى الراس بطقيه، وضع الطيب، أزال الأظفار، حلق الرأس، أزال شعر العانة، أزال شعر الإبط، لبس الخفين، ماذا عليه أن يفعل؟ الكفارة واحدة من ثلاث. وانتبه لأنه يكتب في كتب الفقه فإن عليه دم. كلمة دم لما بتطلق في هذه الأماكن يقصدون بها الفداء. وبعدين بيترك كلمة الفداء دي لما يأتي بابها فيكون فيه التفصيل. الفداء هنا واحدة من ثلاث. الأول ذبح شاة، ولا تكون إلا في مساكين الحرم فلا يحل له أن يأكل منها. وهذا الفرق بين دم الجبران ودم الشكران. دم الشكران الشكر يعني تأكل منه وتهدي منه وتدخر منه وتطعم الفقراء. دم الجبران الفداء لا تأكل منه، إنما يذبح لمن؟ لمساكين الحرم. واضحة؟ ولا يذبح إلا في الحرم. هذا الأول. الثاني يبقى الأول عرفتها؟ الثاني إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع أو مزيد. وهذا أيضا لا يكون إلا في مساكين الحرم. الثالث ما استطعش الأولى ولا الثانية، لم يستطع الأولى ولا الثانية. الصيام يصوم ثلاثة أيام، وهذا الصيام إما أن يكون في الحرم وإما أن يكون بعد عودة، يعني ملوش محل. يبقى محظور من محظورات الترفه فيها واحد من الثلاثة دي. الأول ذبح شاة، الثاني إطعام ستة مساكين، الثالث صيام ثلاثة أيام. من أين أتى أهل العلم بهذا التفصيل؟ أتى أهل العلم بهذا التفصيل من حديث كعب بن عجرة، فقد اعتمر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما نزلوا قام على النار يشعلها، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجد هوام رأسه تتهاكت عليه. قام للرأس بيتهافت عليه لأن الشعر إيه؟ طويل. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرى أن هوام رأسك قد آذتك، احلق رأسك وانسك شاة أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صم ثلاثة أيام. وهذا قول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يبقى حضراتكم الترفه أخذت منين؟ من هذا الحديث. هذا الحديث أتى في حلق الرأس وقيس عليها باقي محظورات الترفه. من محظورات الإحرام قتل الصيد، المقصود بقتل الصيد يعني الصيد البري. والصيد البري إما فيه المثل لو كان بمثل أو القيمة، وهذه سنتركها لأن قليل الآن. المحظور الأعظم من محظورات الحج الجماع، لقول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فهذا من محظورات الإحرام العظيمة، وهذا أعظم محظورات الإحرام، وهو المحظور الوحيد الذي يفسد الإحرام. المحظور الوحيد اللي يفسد الإحرام هو إيه؟ الجماع. إن واقع أهله قبل الوقوف بعرفة فهذا مفسد للحج إجماع، وإن واقع أهله بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فهذا مفسد للحج على الراجح عند جمهور أهل العلم. وإن وقع الجماع بعد التحلل الأول فليس مفسدا للحج. طيب اللي يقع في مثل هذا المحظور ماذا عليه؟ عليه أشياء مركبة. الأول أن يمضي في نسكه كأنه لم يقع منه شيء، يعني هيكمل. اثنين عليه ذبح بدنه. البدنة تكفي عن ذبح، هو يذبح بدنه خلاص. ثلاثة عليه الحج من قابل. طب لو كان في عمرة من العمرات وجامع قبل أن ينتهي من العمرة، يعني قبل سعيها، فعليه ذبح شاة، وعليه المضي في العمرة، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى من الميقات. واضحة؟ لو كان هذا المحظور في العمرة فعليه أشياء مركبة أيضا، أنه يمضي في العمرة يعني يأتي بالعمرة كأنه لم يحدث شيء، وعليه شاه وليس بدنا، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى من الميقات بدلا من العمرة ليه؟ إلا أفسد. هذه اسمها محظورات الإحرام. لماذا أتينا بها في هذا المحل؟ لأنه بالإحرام يبقى عليه إيه؟ هذه المحظورات. طيب هو الآن اغتسل وأزل الأظفار والأشعار وتطيب في بدنه ولبس ملابس الإحرام وهو في الميقات، إن كان هناك صلاة فريضة يأتي بالفريضة ثم يحرم بعدها، ما كان هناك صلاة فريضة وكان له سنة من السنن التي يؤديها يصلي سنته زي سنة الوضوء مثلا ثم يحرم، لو لم يكن أحرم من مكانه، المتمتع هو اللي هنتكلم على نسك الآن، يقول لبيك عمرة. طيب الحاج المفرد ماذا يقول؟ لبيك حجا. طيب القارن ماذا يقول؟ لبيك حجا وعمرة. واضحة؟ يبقى هذه صيغة التلبية. إذا ما أتى بهذا رفع بعد ذلك صوته بالتلبية، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لأصحابه: الحج العج والسج. العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والسج يعني ذبح الدماء الفداء. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يتجاوزون الميقات بقليل حتى تبح أصواتهم، عشان بيرفعوا الصوت بالتلبية، ويشتد الاستحباب كلما قابل وفدا أو على شرطا. يبقى هذا يزداد في الإيه؟ استحباب الإيه؟ رافع الصوت بالتلبية. صيغة التلبية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، أظن معروفة. إذا ما انتهى من هذا يتوجه من الميقات إلى مكة. طيب، هل يجوز له أن يحرم من بيته قبل أن يخرج؟ لأن كثير من إخواني بيسأل هذا السؤال، يقول أنا أخشى أن يفوتني الإحرام في الطائرة. يا إخواني، قلنا قبل ذلك ميز بين نية الدخول في النسك وبين ملابس الإحرام. إن أردت أن تلبس ملابس الإحرام من بيتك فالبس، لكن اجعل الإحرام من الميقات، فتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فعل فأحرم من بيته، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن هو قد لبس نفسه بمحظورات الإحرام قبل الإحرام، الله أعلم ماذا سيحدث له. ولذلك الأفضل أن يعمل إيه؟ يؤجل الإحرام حتى يأتي الميقات. إن جاء على الميقات وهو في الطائرة أحرم من الطائرة، إن حاذاه وهو في السفينة يحرم منين؟ من السفينة، ولا يتجاوز الميقات إلا بإحرام. إذا ما انتهى من إحرامه وأتى البيت، دخل بيت الله الحرام كما يدخل سائر البيوت. المسجد الحرام تخش ازاي؟ تدخل بيمينك وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، تفعل هذا. ثم تأتي البيت فتطوف به. انتبه، كثير من إخواني يقول تحية البيت الطواف، هذه العبارة فيها صواب وخطأ. صحيح لو بدأت بالطواف لا يلزمك الركعتين، لكن الخطأ الظن بأنه لا يحيى البيت إلا بالطواف بالبيت، وهذا أنت إذا ما ذهبت في هذه الأيام ستعرف أن هذا شاق جدا. لا، تحية البيت كسائر البيوت، أن تصلي ركعتين ليه تحية المسجد. أتى البيت، إن كان متمتعا يطوف حول البيت ويكون طواف العمرة. طيب، ليس متمتعا، ده مفرد أو قارن، يبقى طواف حول البيت هو تحية البيت، لأن هذا ليس ركنا من الأركان. واضح يا أخواني؟ إن كان متمتعا الطواف حول البيت ده يسمى طواف إيه؟ العمرة، طواف ركن. إذا ما دخل إلى البيت يبدأ بالطواف، فإن كان معتمرا فهذا طواف الركن، إن كان مفردا هذا هو الركن، ركن العمرة. إذا كان مفردا أو قارنا فهذا الطواف له مستحب ويسمى طواف القدوم. خلاص يا إخواني، ماذا يفعل؟ يجعل البيت عن يساره. ماذا يفعل؟ يجعل البيت عن يساره ويأتي إلى الحجر الأسود فيستلمه إن كان يستطيع ذلك. طب ما استطاع، يشير إليه. خلاص يا أخواني، يقول بسم الله الله أكبر. خلاص يا أخواني، ثم يطبع. هذا المحل الذي يبدأ فيه الاطباع. الاطباع يا أخواني إنما يكون في طواف العمرة أو في طواف القدوم فقط. كيف يكون الاطباع؟ يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن ويرمي بطرفيه على الكتف الأيسر، هذا اسمه الاطباع. وهذا كان لحكمة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة القضية اللي هي كان في العام السابع للهجرة لما دخل مكة ليعتمر جلس كفار قريش عند البيت وقالوا يهمزون النبي ويهمزون أصحابه غيظا لهم إن محمدا وأصحابه قد أكلتهم حمى يثرب. فقال النبي رحم الله امرأ أراه اليوم منا قوة، فكشف عن كتفه الأيمن ثم أثبت ذلك في حجة الوداع فصارت سنة إلى قيام الساعة. ماشي، يبقى ده اسمه يا إخواني الاطباع. أيضا يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى. إيه هي الرمل؟ مقاربة الخطى مع إيه؟ مع الإسراع، هذا بين المشي والجري، ده اسمه يا إخواني الرمل. الرمل والاطباع على الرجال دون النساء. الرمل في الثلاثة الأشواط الأولى والاطباع طوال الطواف، ثم يبدأ بالطواف بالبيت، يطوف بالبيت سبعا، يبدأ بالحجر وينتهي إليه، هذا إيه؟ شوط. واضح يا إخواني؟ ماذا يقول وهو يطوف؟ يدعو بما شاء من أذكار، فلم يأتي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا توقيفيا. يبقى أن تدعو بخيري الدنيا والآخرة إلا في محل واحد بين الركنين، إلا في محل واحد بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود. هذا كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الناس الآن بتزيد عندهم من عندها زيادة، يا عزيز يا غفار، هذه إيه؟ زيادة. واضح يا إخواني؟ وأنت أدعو بما شئت. هتلاقي كتب كده تتباع مكتوب فيها أدعية الطواف، أدعية الشوط الأول، أدعية الشوط الثاني، هذه لا أصل لها وهذه بدعة. بل ادعو أنت بما شئت، إذا ما انتهيت من الطواف حول البيت سبعا بعد ذلك تصلي ركعتين خلف المقام. المقام مكتوب بمقام إبراهيم بأن تجعله بينك وبين البيت. طيب ما تيسر، لأنه سيضيق محل الطواف على الطائفين لأن الدنيا زحام، يبقى هتصلي ركعتي الطواف في أي محل من البيت. واضح يا إخواني؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ في ركعتي الطواف في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الكافرون، وفي الركعة الثانية بسورة الإخلاص اللي هي قل هو الله أحد. انتهيت من ركعتي الطواف تخرج إلى الصفا بعدما تتضلع من ماء زمزم، لأن النبي صلى ثم شرب إيه؟ من ماء زمزم حتى تضلع، يعني كلمة تضلع يعني شرب كثيرا حتى دخل في أضلاعه، ثم عاد للحجر فاستلم ثم خرج إلى الصفا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما أتى الصفا وقف عنده وقال أبدأ بما بدأ الله به، وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ثم صعد الصفا. النبي صعد الصفا حتى رأى البيت، صعد الصفا حتى رأى البيت، يبقى صعد بحيث يتضح له بيت الله الحرم الكعبة، فتوجه ودعا ثلاثا، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، صدق وعده أو أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا ما شاء، ثم أعادها مرتين أخريين، يعني كان ثلاثة، ثم نزل من الصفا حتى انصب في بطن الوادي، فلما انصب في بطن الوادي هرول. بطن الوادي المقصود به الآن يا أخواني ما بين الإضاءة الخضراء، قديما كان يكتب ما بين العلمين، لأنه كان بيضع علم أخضر في هذه الناحية وعلم أخضر فين؟ في هذه الناحية، حتى يعرف أين بطن الوادي. طب لماذا يفعل هذا؟ لأن مكان الصفا سوي أصبح ممهدا، فحضرتك الآن مش هتعرف بطن الوادي ولا هتنصب، ده المكان إيه؟ مسوى. ولذلك هم علموه بإيه؟ بلومة بنيون زي هذا خضراء. إذا ما أتيتها هرولت بينها حتى تأتي المروة. السعي من الصفا للمروة شوط، والعودة من المروة إلى الصفا شوط آخر. يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة، ويفعل على المروة ما فعله على الصفا، يعني يقول ما قلناه ويدعو ثلاثا، ثم ينزل من المروة إلى الصفا. خلاص يا أخواني، إذا انتهى من الأشواط السبعة فقد انتهت أركان العمرة، لأنه أتى الآن بالإيه؟ الإحرام، الطواف، السعي، دي أركان العمرة الثلاثة. يتحلل بعد ذلك، إذا كنت قريب الوقت من الحج فقصر عشان تبقي الحق للإيه؟ للحج. وإن كان هناك وقت بين الحج والعمرة بحيث ينبت الشعر ويطول يبقى إيه؟ تحلق. إذا ما حلق رأسه فقد انتهى النسك الأول، هو العمرة. طيب يا إخواني، المفرد والقارن، قلنا المفرد هيطوف حول البيت وده اسمه طواف الإيه؟ القدوم. كذلك القارن اسمه طواف القدوم مستحب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قارنا كما سنتحدث بعد الصلاة، وقدم سعي الركن في هذا المحل، واضح؟ فيجوز للمفرد والقارن أن يفعل ذلك، بل هو المستحب له أنه يعمل إيه؟ أنه يقدم سعي الركن مع طواف القدوم، ويكون قد أتى بهذا الركن. فإن لم يأتي به فلا حرج، لكن هيأتي به فين؟ آخرا. السنة المستحب أن يأتي به مع طواف القدوم. المتمتع سيحلق رأسه ويحل من إحرامه، ويحل له كل شيء قد حرم عليه بالإحرام. طب المفرد والقارن سيبقى على إحرامه، يعني هينتهي بالسعي وإيه؟ يحلق ولا ما يحلق؟ ليه؟ لأن ده محظور من محظورات الإحرام، وهو باق على إحرامه، يبقى يبقى على إحرامه حتى اليوم الثامن من أيام شهر ذي الحجة. نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة الله خيرا وأحسن الله إليكم.